السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق قضاه. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا بد أن يعلم الإنسان أن له أعداء، ينبغي أن يحذر من أعدائه حتى لا يصيبه أعداؤه وهو لا يشعر. يقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى يريد منكم الطهرة، الله سبحانه وتعالى يريد منكم إذا وقع إنسان منكم في ذنب أن يرجع إليه وأن يتوب إليه، الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لكم، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحمكم. لكن هناك شياطين من الإنس، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فيا ترى، هل الإنسان سيستجيب إلى نداء ربه سبحانه وتعالى فيتوب ويعود وينيب إلى ربه، أم أنه سيتبع خطوات الشيطان ويقع في شبهات ويميل مع الذين يتبعون الشهوات ويبتعد عن طريق ربه سبحانه وتعالى؟ من هنا أردت أن أقول لإخواني وأخواتي: احذروا الأعداء. أختاه، احذري الأعداء. نعم، نفسك الأمارة عدو لك، النفس الأمارة عدو ينبغي أن أحذرها، الشيطان عدو ينبغي أن أحذره، شياطين الإنس أعداء ينبغي أن أحذرهم، وهكذا وهكذا. فهناك أعداء ينبغي أن نحذرهم. إن أشد شيء على الإنسان أن يرى الشخص مستسلم لعدوه حتى يصنع عدوه فيه ما يريد والثاني لا يشعر. نعم، أنا أقول عن نفسي، أحيانا أترك نفسي لعدوي، سواء كان هذا العدو هو النفس الأمارة أو الشيطان أو شياطين الإنس، أستمع إليهم وأسير وراء دعواهم ونحو ذلك. أقول عن نفسي، أحيانا يترك الإنسان نفسه لعدوه حتى يفعل عدوه به الأفاعيل. أختاه، لا يوجد إنسان على ظهر الأرض إلا وله أعداء. أنت لك أعداء، وأنا لي أعداء، وأنت لك. ربما يقول أخ الآن من إخواننا: أنا ليس لي أعداء، أنا ليس لي أعداء، الحمد لله، أنا أحب الناس والناس يحبونني، لا أتعامل مع الناس إلا يعني على قدر المعاملة، أكلمهم على قدر الحاجة، ليس لي أعداء، أعيش حياتي كلها بلا أعداء. قل أنت مخطئ. أخت تقول: أنا ليس لي أعداء. أنت مخطئة، أنت مخطئة، ليس هناك أحد ليس له أعداء، أنت لك أعداء، أنت لك أعداء، وأنا لي أعداء. وينبغي أن تفهم هذا، وينبغي أن تفهم هذا يا إخواني وأخواتي. تعالوا بنا لكي أدلل على ما أقول. قصة حكاها المفسرون في كتبهم عليهم رحمة الله، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا مر على اليهود لا يؤذيهم، إذا مر غيره ربما أذوا اليهود بكلمة بفعلة أو نحو ذلك، فمال اليهود إلى عمر. يعني قصة حدثت، يعني كأنهم يعني لاحظوا أن عمر لا يؤذيهم ونحو هذا، فقال خلاص ما رأيكم أن نكلم عمر عن اليهودية؟ لدرجة الرواية، هذه الرواية تقول بأنهم طمعوا في عمر. يعني ايه طمعوا في عمر؟ طمعوا انهم يكلموا عمر في اليهودية ويدخل عمر لليهودية. ولعلم اخواننا واخواتنا، اليهود اصحاب دين مغلق، اليهود اصحاب دعوة مغلقة. ليه؟ لانهم يعتبرون اليهودية شرف، فلا يريدون أن يعطوا هذا الشرف لأحد، ويقولون بأنهم شعب الله المختار وغيرهم بخلاف ذلك. بناء على ذلك هم أصحاب دعوة مغلقة. قل أن تجد يهودي يدعو ليهوديته. المهم طمعوا في عمر. عمر في يوم من الأيام بيمر على مجموعة من اليهود، نظروا إليه، حينما نظروا إليه نادوا عليه، فجلس عمر، فقال أحدهم للآخرين كلموه، يعني ابدأوا الحديث معه وحدثوه عن مسألة اليهودية، كلموه. فعمر بن الخطاب يستمع للكلام، قالوا وماذا؟ قالوا يا عمر أنت تمر علينا فلا تؤذنا، غيرك إذا مر علينا يؤذينا، وإنا قد طمعنا فيك. فنظر عمر إليهم رضي الله تعالى عنه وقال إني أريد أن أسألكم سؤالا معشر اليهود وأنشدكم بالله أن تصدقون. فقالوا اللهم نصدقك، يعني أنت قول وإحنا هنصدقك في الكلام. فعمر بن الخطاب قال هل تجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندكم في كتبكم؟ فنظر بعضهم إلى بعض ولم يتكلموا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما شككت فيه حتى أسألكم عنه، إنما أريد أن أعرف هذا منكم. فنظر بعضهم إلى بعض وعلموا أنه لا يسأل سؤال الشاك، فقالوا نعم اللهم نجده في كتبنا. فقال عمر إذا لماذا لا تسلمون؟ قالوا لعمر إن صاحبك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إن صاحبك ينزل عليه جبريل، أو سألوه من الذي ينزل عليه بالوحي؟ قال جبريل. فقال اليهود ذاك عدو، ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو كان ينزل عليه ميكائيل لأسلمنا به. عمر بن الخطاب حينما يسمع هذا الكلام أنه يعدون جبريل قال لما؟ قال لأن قالوا لأن جبريل ملك ينزل بالخسف والقذف والعذاب والعقاب، أما ميكائيل ملك المطر، فلو نزل عليه ميكائيل لآمنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تجدون مكانة جبريل في كتبكم؟ فقالوا إن جبريل له مكانة على يمين الرب. قال وميكائيل على يسار الرب أو على شمال الرب. طبعا أنا لا أخذ بعض الصفات من هذا، لأن ليس معنى أنهم يقولون هذا بأن جبريل استغفر الله يجلس على يمين الرب ولا شمال الرب، وخلاف علمائنا هل لله سبحانه وتعالى يد شمال ولا ليس له، نحن لا ندخل في هذه الخلافات، إنما أنا أذكر ما في هذه الرواية، ونحن الأشياء التي عند أهل الكتاب في كتبهم إن وافقت ما عندنا صدقناها، وإن خالفت كذبناها، وإن أتى شيء لا يوافق ما عندنا ولا يخالفه يبقى لا نكذبه ولا نصدقه، كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. المهم قال عمر لهم إن الذي يعادي عن يمينه يعادي الذي عن شماله، والذي يعادي عن شماله يعادي الذي عن يمينه، والذي يعادي هذا أو ذاك إنما يعادي الرب. كأنه يريد أن يقول حينما تنصبون العداء لجبريل فإنما تنصبون العداء لربه سبحانه وتعالى، فكأنكم تعادون الله جل جلاله. أخذ عمر رضي الله تعالى عنه هذا الكلام وانطلق ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث. وهنا أنا أريد أن أسأل سؤالا يا إخواني ويا أخواتي، ماذا صنع جبريل عليه السلام لليهود ليعاده؟ وهذا الشاهد معي، ماذا صنع ليعاده؟ ملك من الملائكة. انطلق عمر رضي الله تعالى عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فلما وصل إليه قال يا رسول الله أردت أن أخبرك خبرا. قال يا عمر اسمع ماذا أنزل علي. قبل أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر بيقول له اسمع يا عمر في آيات نزلت علي، اسمع ما هذه الآيات. قال وما ذاك يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله سبحانه وتعالى علي قوله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نظر عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جئت لأخبرك فأخبرتني، أنا جئت أخبرك بمثل هذا الموضوع، أن قوم اليهود يعادون جبريل والله سبحانه وتعالى ينزل سبحانه وتعالى آيات قرآنية في ذلك. لاحظوا في هذه الآيات قول رب العالمين سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. سبحان الله، وفي أعداء لله؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعاده؟ رب العالمين الذي ينعم على الخلائق بكل النعم، وما من نعمة على أي إنسان إلا وهي منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، يعاديه بعض البشر، يعادون الله. ماذا فعل فيهم الإله سبحانه وتعالى حتى يعاد؟ وفي النهاية يأتي بعض إخواننا وأخواتنا تقول الأخت ولا يقول الأخ أنا ليس لي أعداء. لك أعداء وينبغي أن تحذر الأعداء، وينبغي أن تحذر الأعداء. فالله سبحانه وتعالى هناك من البشر من عاداه. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ماذا صنعت الملائكة؟ ماذا صنع الرسل والأنبياء حتى يعاديهم الناس جبريل وميكائيل؟ فإن الله عدو للكافرين، لأن هذا العداء كفر. بدلا من أن تؤيد الرسل عليهم الصلاة والسلام تعاديهم، بدلا من أن تؤيد أتباع الرسل تعاديهم. ولذا نقرأ أيضا في القرآن الكريم آية توضح أن كل صاحب حق له عدو، آية توضح أن كل صاحب حق له عدو، أن كل إنسان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الرسل له أعداء. قال سبحانه وتعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. جعل الله سبحانه وتعالى لكل نبي عدو. تخيل ان كل نبي يعادى، كل نبي له اعداء. يبقى اذا النقطة الاولى التي اريد من اخواني واخواتي ان يضعوها في الاعتبار اننا لنا اعداء. النقطة الثانية النقطة الثانية، عشان الآية بتقول والله يريد أن يتوب عليكم، الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذبكم، الله يريد أن يرحمكم، الله يريد أن يغفر لكم، لكن استقيموا، استغفروا، توبوا، والله يريد أن يتوب عليكم. هناك أعداء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل نحن سنسير في طريق الله ليتوب الله علينا ليرحمنا الله، أم أننا سنسير مع الذين يتبعون الشهوات، أم أننا سنسير مع أعدائنا دون أن نشعر؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلنا أعداء. الثانية، إذا وقف العدو أمام أو ضد الإسلام أو ضد أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كان الأعداء جميعا على قلب رجل واحد. بمعنى إذا هناك أعداء متفاوتون، دين كذا دين كذا، هؤلاء هؤلاء يدينون بدين، يتحزبون بحزب، هؤلاء هؤلاء إذا وقفوا ضد الإسلام كانوا يدا واحدة، كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بعضهم أولياء بعض. فإذا وقفوا ضد الإسلام كانوا يدا واحدة. اليهود ماذا قالت على النصارى وماذا قالت النصارى على اليهود؟ فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. هؤلاء يقولون هؤلاء ليسوا على شيء، وهؤلاء يقولون على هؤلاء أنهم ليسوا على شيء. لكن تعالوا في موضع آخر في القرآن الكريم، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. سبحان الله، مع أن الواحد فيهم يعتقد أن اليهود ليست على شيء، وهؤلاء اليهود يعتقدون أن النصارى ليسوا على شيء، وبالرغم من ذلك قال تعالى بعضهم أولياء بعض. هذا مع كل من يقف ضد الإسلام، يجتمعون على قلب رجل واحد. كذلك أعداؤك يتفقون عليك. الشيطان عدو يتفق عليك مع عدو آخر وهو نفسك الأمارة بالسوء. إذن اتفقت نفسي مع عدوي وهو الشيطان، واتفق الشيطان مع شياطين الإنس، اجتمع أعدائي علي. شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، نفس أمارة بالسوء، شياطين الإنس تجتمع عليك الدنيا بزخارفها ونحو ذلك لتبعدك عن رب العالمين سبحانه وتعالى. كل هذه الأشياء، كل هذه الأشياء، كل أعداء الإنسان، كل أعداء الحق ربما يجتمعون عليه مرة واحدة. هذا يجعلنا نأخذ حذرنا أكثر وأكثر، أنني لا أقاتل ولا أحذر من عدو واحد، إنما أحذر من أعدائي جملة واحدة. النقطة الثالثة، وهي أهم النقاط التي أريد أن أتحدث عنها، يبقى الأولى لنا عدو، الثانية أعداؤك يجتمعون عليك، الثالثة وهي مهمة جدا، لن ينال عدوك منك إلا بقدر استماعك له، لن ينال عدوك منك إلا بقدر استماعك له. يعني إيه؟ يعني مثلا لا يمكن أبدا لامرأة تخرج من الحجاب إلى التبرج إلا إذا استمعت للعدو، هي اللي بتنفذ. يعني لا يأتي العدو، معذرة في العبارة، لا يأتي العدو فينزع الحجاب من على المرأة ويلبسها رغما عنها الثياب المتبرج ويرغبها رغما عنها أن تخرج، لا، إنما يزخرف ويزين ويسهل التبرج ويعقد ويجعل مشاق ومصاعب في مسألة الحجاب. هي سرعان ما تستجيب لعدوها فتتبرج بنفسها، استمعت للكلام العدو، استمعت لتزيين العدو، استمعت لزخرفة العدو للباطل، واستمعت للعدو وهو يعيب على الحق، وهو يثقل الحق، وهو يضيق على الحق. فآنذاك ماذا صنعت؟ رفضت الحق، أو ابتعدت عن الحق، أو خالفت الحق ووقعت في غيره. المرأة التي تسير الآن وهي تلبس كالرجل تماما بتمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن المرأة المتشبهة بالرجال، لعن الله المتشبهات بالرجال، فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المترجلات من النساء، المرأة اللي بتتشبه بالرجال، وهي دعوة يدعو بها أعداؤك. فإذا دعوا بها وأنت أصغيت إلى هذه الدعوة لن يؤثر فيك العدو إلا بنفسك، بقدر ما تستجيبين أنت له، بقدر ما تستجيب أنت له. يا أخي الشيطان لا يؤثر فيك إلا إذا أصغيت له واستمعت له، وبعدما استمعت تنفذ كلامه. هو لا يرغمك، هو لا يكرهك. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، مش أكرهتكم، لا، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لو أن داعي الشيطان أو الشيطان يدعوك بشيء تقول لي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تستجبين لدعوة الشيطان، يبقى لن يؤثر فيك. لكن أن أستمع يبقى يؤثر في بقدر استماعي له، يؤثر في بقدر تنفيذي لكلامه، بقدر تنفيذي لكلامه. هكذا يا إخوان وهكذا يا أخوات، أنت وأنت يؤثر فيك عدوك بقدر استجابتك لعدوك. نفسك الأمارة تريد أن تشرب مخدرات، نفسك الأمارة تريد أن تسير في الحرام، نفسك الأمارة تريد أن تأكل الحرام. هل تقف وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر هذه النفس، وتدعو الله وتتضرع إلى الله أن يثبتك على الحق، أم أنك ستستجيب لهذه الدعوة؟ الإنسان الذي يشرب أي شيء محرم نفسه تدعوه فيفعل، نفسه الأمارة تدعوه أن يشرب الحرام فيشرب، نفسه الأمارة تدعوه أن يسير إلى الحرام فيسير. يبقى إذن استمع لها ونفذ أوامرها، استمع لها ونفذ أوامرها، يبقى لن يؤثر فيك عدوك إلا بقدر استماعك واستجابتك لأوامر عدوك. لو وقف الواقفون يحذروك من الإسلام ويحذروك من أوامر الإسلام، يحذروك من طاعتك للزوج، فلم تبالي بكل هذا الكلام، وعرفت كلام الله واستمعت لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ونفذت، لن يؤثر أحد عليك بينك وبين زوجك. هناك شياطين، امرأة تكون تعلم أن فلانا دجال، أن فلانا مشعوذ، فتعرف أن هذا دجل وأن هذا سحر وأن هذا شعوذة، وتأتيها أخرى تعين الشيطان والنفس الأمارة بالسوء عليها وتأخذها، وتنطلق المرأة وهي تعلم أنه لا يجوز أن تذهب إلى عرافة ولا إلى عراف ولا إلى دجال ولا إلى مشعوذ، وتنطلق إلى المشعوذ والدجال. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. تعلمين هذا؟ طب الرغم من هذا التدابير، يبقى لن يؤثر فيك العدو إلا بقدر الاستماع والاستجابة له. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال، يعني أخذت خارج نطاق الحلقة.
اتفضلي.
يا شيخ أنا يعني أعاني من الصوت صارت 3 سنوات، يعني وأخواتي نصران عدم الالتفات، لكن يعني أنا عدم إنه ما راح أعيد وما راح أثبت هذا الصوت، بس مجرد ما يعني أجي أتوضل وأتوضل وبالطهارة يعني كل الوساوس تجيني وأرجع أثبت للشيطان وأعيد، ويعني أتمنى إنه أصلي صلاة بقتها.
وساوس في إيه يا أختي؟ في الصلاة؟
وسواس بالصلاة وسواس بالطهارة
وبالوضوء. طيب حاضر، أخبرك إن شاء الله. حاضر. معي اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختي.
بعد إذنك سمحت الشيخ أنصح نفسي ربنا يرزقني الذرية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بالذرية الصالحة.
ويهديه يا شيخ، وعايزك تعطيني نصيحة وتهدي كل ربنا رزقها بالذرية، إن هي ما تعيرش أختها اللي ربنا ما رزقهاش.
تصبري، قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا بعضكم بعض فتنة أتصبرون. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى مجبورة، والله سبحانه وتعالى سيرزقك بالذرية إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرك وأن يرزقك بالذرية الصالحة. ربنا يبارك فيك. أرجع للكلام فأقول الأخت اللي بتتكلم على الوساوس في الصلاة والوساوس في الطهارة، أيضا هذه الوساوس لا تؤثر في الإنسان إلا بقدر استجابة هذا الإنسان، إنه بينصت ليها، إنه بيفعل. أنت ما توضأتي، أنت ما توضأتي، تذهب تتوضأ مرة أخرى. أنت ما مسحت على الرأس، امسح الرأس مرة أخرى. أنت ما غسلت القدم، اغسل القدم مرة أخرى. أنت ما صليتي، صليت الظهر 3 ركعات، صلي ركعة أخرى. لا، الصلاة كده باطلة، صلي الصلاة مرة أخرى، مرة أخرى. أنا بستمع واستجيب، بستمع واستجيب، بستمع واستجيب لهذه الوساوس، بناء على ذلك تؤثر فيها، بناء على ذلك تتأصل معي. لذلك ما علاجها؟ إذا وصلت إلى حالة الوساوس، إذا وصلت إلى حالة الوساوس، أكثري من الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر نفسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من شر نفسي. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وأكثري من ذلك. استعيذي بالله سبحانه وتعالى من شر نفسك. الشيء الثاني وهو المهم: افعلي ضد الوساوس. ما معنى افعلي ضد الوساوس؟ أنت ما توضأتي أختاه، إذا جاءك وسواس أنك ما توضأت، صلي بهذا الوضوء وصلاتك صحيحة. أنا ما توضأت، صلي ولا شيء عليك. طيب لو أنا ما كنتش توضيت، صلاتك صحيحة ولا شيء عليك. لك حكم خاص الآن في الشريعة، لك حكم خاص. بيجيني الوسواس إن أنا ما مسحتش رأسي، إن أنا ما غسلتش وجهي، إن أنا ما غسلتش قدمي. صلي، أنت غسلت وجهك، انت مسحتي على راسك، انت غسلتي قدمك. بيجيلي وسواس ان انا لم اقرا الفاتحه، لا قرات الفاتحه. بيجيلي وسواس ان انا ما ركعتش، لا ركعتي. وسواس ان انا ما صليتش الصلاه، لا صليتيها. ناقص ركعه، لا مش ناقص ركعه. يعني اعمل ايه؟ يعني علاجك الثاني بعد كثره الاستعاذه، علاجك الثاني ان تفعلي ضد الوساوس. لا بد أن تجاهدي نفسك. لا يستطيع أحد أن يعطيك برشامة مثلا أو أن يعطيك شيئا ويقول لك افعلي هذا الشيء، كلي هذا الشيء، اشربي هذا الشيء، تنتهي الوساوس. إنما أنت بنفسك عليك عامل كبير بعد أن تعتمدي على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، يجاهدوا أنفسهم وشهواتهم في الله سبحانه وتعالى. لأن هذه الآية نزلت قبل أن ينزل الأمر بالجهاد بالسيف، فكانت في كتب المفسرين بمعنى جهاد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى إذن جاهدي نفسك بهذه الطريقة، أكثري من الاستعاذة، أكثري من الاستعاذة. وكذلك أيضا ينبغي عليك أن تفعلي ضد هذه الوساوس شيئا فشيئا، ستجدين هذه الوساوس تقل. فالشيء الذي كنت أقوله هو أن الأعداء يؤثر في الإنسان بقدر استجابة هذا الإنسان له. الأخت من الأخوات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها الذرية الصالحة التي تكلمت الآن، ربما كلمتها إنسانة، أنت ما عندك أولاد وأنا عندي، سبحان الله. يا أختي، حينما تجتمع هذه عليك وتتفق مع الشيطان وتتفق مع نفسك الأمارة، لما؟ لتجعلك ساخطة على قدر الله، لتجعلك غير راضية عن أمر الله سبحانه وتعالى وعن قدر الله تبارك وتعالى، تؤثر فيك فتبكين ويضيق صدرك، وربما تصلي إلى أن تتكلمي بكلام لا يرضي الله أو تفعلي أفعالا لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فلماذا تستمعين لمثل هذا الكلام؟ أختاه، ربما يرزق الإنسان بالأولاد ويكونون سببا لهلاكه. الأولاد تكون سببا لهلاكه. مش أنت قرأت في سورة الكهف حينما مر الخضر مع موسى عليهم السلام وقتل الغلام، لماذا قتله؟ لأن هذا الغلام كان إذا كبر كان سيرهق أبويه طغيانا وكفرا، كما أخبرنا ربنا في كتابه. ربما تكون الأولاد أحيانا نقمة على عبد، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسلمك من هذا. أنت إنسانة مؤمنة، أنت إنسانة أسلمت لله سبحانه وتعالى، راضية بقضاء الله وقدره، تعلمين أنك تعيشين في هذه الحياة أوقات محددة، أنفاسا معدودة. المهم أن تقضي هذه الأوقات وأن تقضي هذه الأنفاس في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تتأثري بما أعطاك ولا تتأثري بما سلبت. إنما عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. أقول لك أختاه وأقول أخي، لنا أعداء، الأعداء يجتمعون علينا. لن يؤثر فينا العدو إلا بقدر استماعتنا واستجابتنا له، ومع كل هذا كيد الأعداء ضعيف. نعم، مع كل هذا كيد الأعداء ضعيف، والله سبحانه وتعالى لا يوفقهم. ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ألا يعني يصل مكرهم إلى زوال الجبال؟ لكن هل زالت الجبال؟ لا. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يوفقه. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يبقى إذا اطمئني اطمئني، كل الأعداء ضعفاء. قال تعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يعني إلا في ذهاب وضياع. وما كيد الكافرين إلا في ضلال، يبقى ضعيف وذاهب وضائع وغير موفق. هذا يعطيني الأمل ويعطيني قوة أن أقف أمام أعدائي حتى لا ينالوا مني. فيا أختي، هناك من يدعوك للتحرر من أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى، دعوة للاختلاط، لماذا تستجيبين؟ دعوة للعشق المحرم، لماذا تستجيبين؟ لماذا تستجيبين؟ دعوة للتغريب، وإن المرأة تكون كالمرأة الغربية تفعل وتفعل، لماذا تستجيبين؟ طالما أن هذا يخالف أوامر الدين، لماذا تستجيبين؟ لماذا تخوضين مع الخائضين؟ لماذا تقعين في مثل ما يقع فيه الآخرون أو الأخريات من أخطاء؟ لماذا؟ أخت من الأخوات، أحكي لكم هذه القصة بعد هذا الاتصال. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل، بارك الله فيك.
كيف بارك الله شيخ؟ عندي سؤال بخصوص التراويح شهر رمضان.
تفضل.
هل يجوز فتح مكبرات الصوت الخارجية للتراويح أو صلاة الجمعة بعد الخطبة؟
لا حرج في ذلك، يعني فتح المكبرات لا حرج فيها، لكن خارج المسجد لا حرج في ذلك، لكن لو أن هناك مثلا، يعني أنا بعض الناس بيكون أحيانا مرضى، بعض الناس بيبقى مثلا في وقت مذاكرات بعض الطلبة أو بعض هذا، فطلب منا مثلا في بعض المناطق طلب منا إن الدرس يكون بداخل المسجد، إن الجمعة تكون بداخل المسجد. الذي يخطب والذي يعطي الدرس لا يعطيه للناس في البيوت، الذي يخطب أو يعطي الدرس يعطي الناس اللي في المسجد، الذي يصلي يصلي للناس الذين في المسجد. نحن نعلن الأذان للجميع لا بداخل المسجد حتى يأتي الناس إلى الصلاة. فلو كان في بعض المشاكل لمسألة المكبرات خارج المسجد، لا نريد أن نقيم الأمور عليها، لا نقيم الأمور عليه، لكن الأذان لابد أن يكون خارج المسجد، لكن الصلاة للناس الذين في المسجد. إذا صلينا وكانت المكبرات بخارج المسجد ولا حرج، وما فيش حد وما فيش مشكلة ولا أحد يشتكي ولا شيء، بها ونعمة. حتى ننبه الناس: يا جماعة أصبح في الركعة الأولى، يا جماعة أصبح، يا جماعة أسرعوا إلى الصلاة. لكن إن كان هناك بعض من يكون في أمر آخر أو نحو هذا، فلا نريد أن نضيق على أنفسنا ولا حرج في ذلك أيضا. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أختي.
شيخ حضرتك، أنا عندي وسواس بالموت دايما، على طول حاسة أني هموت، وحاسة يعني ما كنتش أعرف أي حاجة عن الموت ولا أي حاجة من بعد ما ابتديت طبعا أتابع برامجكم وكده، فحاسة أني عندي وسواس الموت، مش عارفة إيش أصلا.
نعم، هذا الوسواس هذا الوسواس يدفعك لأن تعملي صالحا، ولا هذا الوسواس يجعلك تيأسين؟ ما تأثيره عليك؟ إن كان هذا تذكرك للموت يجعلك دائما في طاعة، يجعلك دائما في ذكر، يجعلك دائما تخافين من الله سبحانه وتعالى ونحو هذا، إن كانت المسائل بهذه الصورة فهذا الإحساس لك خير. بل قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذا من لذات. لكن دخلت هذه الوساوس أنك أصبحت يائسة قانطة لا تقدرين على أن تأكلي طعاما ولا أن تفعلي شيئا، فآن ذاك استعيذي بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وعليك أن تقرأي عن سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، فهذا يؤثر فيك إن شاء الله. ثم إن الآجال مكتوبة، وتفكيرك في الأجل لن يقدمه ولن يؤخره. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك حياك الله يا شيخ وبارك فيك.
الله يحييك.
شكرا ونفع بك الأمة حينما أحييت. جزاكم الله خير ومبارك فيكم. معي خمس أسئلة يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
السؤال الأول بالنسبة، يعني احنا كنا عاملين مسابقة في بيت داخلية، اللي يختم القرآن الأول في شهر شعبان يعني نسحر لبعض في التليفون، هل يجوز ذلك أم لا؟ الأول اللي يختم، آخر واحد يختم يقوم شاحن للباقي في التليفون.
آخر إنسان يختم؟
آخر واحد يختم يشحن للباقي، الأول الاثنين الأولين اللي ختموا
يشحن للآخرين الهاتف. ده آخر واحد يختم. بيختم المصحف يعني.
إن شاء الله.
نعم ما شاء الله. حاضر أخبره.
السؤال الثاني، بعد قراءة القرآن هل نترك المصحف على الحامل مفتوح أم نغلقه؟
الإيه يا أختي؟
بعد قراءة القرآن.
نعم.
هل نترك المصحف على حامله مفتوح أم نغلقه؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، بارك الله فيك.
تفضل.
إخراج أشياء زائدة من المنزل للفقراء من خلف أبي، بالنسبة صوت سكر زيت رز حاجات زي كده يعني.
تعطيها للفقراء؟
من خلف أبي من غير أن يعلم.
حاضر.
السؤال الرابع، بارك الله فيك.
تفضل.
صلاة الفرض القضاء عند غروب الشمس وطلوعها، هل يجوز أن تصلى في هذا الوقت أم محرمة؟
قضاء الفريضة؟
عند الغروب والطلوع، هل تجوز أم محرمة؟
حاضر.
السؤال الخامس، بارك الله فيك. بالنسبة للشيخ حسان، جاء أخت في الله سألته، قالت له إن بتلبس الخمار أثناء الصلاة، فتحت الجزء تحت الجزم تبقى فيه جزئية باينة منها، فأنا ما فهمتوش في الحتة دي، هل محرم الجزئية دي أثناء الصلاة أن تظهر أم لا؟ يعني بعد الخمار ما بنلبسه فتبقى فيه جزئية باينة في أثناء الصلاة تحت الجزم مباشرة، هل هذه الجزئية محرمة أم لا؟ أنا ما كنتش حسان في الجزئية دي والله يعني. حاولت الاتصال به فلم ينفع، وأرجو منك الدعاء بالله عليك يا شيخ أن يوفقنا الله أنا وأختي يرزقنا الزوج الصالح.
الله يبارك فيك. الله يكرمك.
السلام عليكم
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود للكلام سريعا قبل أن أجيب على هذه الأسئلة، فأقول لإخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن نحذر من أعدائنا ومن دعاوى أعدائنا، لأن الذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل مثلهم، حتى نتبع الشهوات كما يتبعون الشهوات، وحتى نقع في الشبهات كما وقعوهم أيضا في الشبهات. الأخت سبحان الله، أختي بسم الله على ما شاء الله عليها، كانت ملتزمة مستقيمة على طاعة الله سبحانه وتعالى، دعاها أخريات شيئا فشيئا، دعوها ابتداء لخلع حجابها حتى تركوها عياذا بالله سبحانه وتعالى تقع في المحرمات والكبائر، حتى وقعت في الفواحش وفي الزنا، وتنتهي المسألة بأن يختم لها عياذا بالله وهي تفعل الفاحشة. فيا أختي، ينبغي عليك أن تعلمي أن أصدقاء السوء وأن صديقات السوء يريدون من الشخص أن يميل كما ماله، أن نقع في الشهوات كما وقع، أن نقع في الشبهات. طب أخبريني، لماذا تتركين أظافرك طويلة هكذا؟ لماذا؟ أخبريني لماذا؟ ألم تسمعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من سنن الفطرة تقليم الأظافر؟ لا يحل لك يا أختي أن تتركي هذه الأظافر أكثر من 40 ليلة، لا يحل، لا يحل. جمالك ليس في مخالفة سنن الفطرة، بل الفطرة هي الجمال، الفطرة جمال، لماذا تتركين حتى وإن تركت أصبعا واحدا؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تتركي أظفرا لأصبع أو لأكثر من أصبع، أكثر من 40 ليلة. فلقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشيء ألا يترك أكثر من 40، كما أخبرنا بذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. لماذا تريدين تقليد الأخريات في غير الطيب؟ تريدين تقليد الأخريات في غير الطيب، يعني أنت تعلمين أن هذه المرأة غير مسلمة وبالرغم من ذلك تريدين تقليدها. ما سمعت كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ من تشبه بقوم فهو منهم. أنت تعلمين أن فلانة هذه، معذرة، فلانة هذه من الفاسقات، كيف تتشبهين بها؟ لا يجوز لك أن تتشبهين بها. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. لماذا تخوضين مع الخائضات؟ لذلك ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أتذكر الآن عقبة ابن أبي معيط، عليه من الله ما يستحق. هذا الرجل في يوم من الأيام أجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأكل معه. النبي عليه الصلاة والسلام من باب الألفة حتى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أكل معه، فتلطف عقبة ابن أبي معيط مع الرسول، أي في العبارة، تلطف معه في العبارة. فلما تلطف معه في العبارة صديقه أمية بن خلف علم أنه فعل هذا، قال له: وجهي من وجهك حرام حتى تبصق في وجه محمد عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله، ما الذي حدث؟ سأخبركم إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي بعد إذنك، أنا حاسة في صدى صوت، أنا كلامي بيرد علي.
نعم.
لما بكلم حضرتك السلام بيرد علي.
تفضلي، الله يكرم.
بص لو سمحت، إحنا دلوقتي عايزين نرد حق علينا ومش عارفين نحسبه إزاي. يعني احنا علينا رد في الارض مش عارفين نحسبه ازاي، احنا نرده.
يعني انت عليكم حق؟
احنا علينا حمايه من 10 سنين.
نعم.
وعايزين نرد الورث اللي علينا ده، مش عارفين نحسبه بحق من 10 سنين ولا بعد كده النهارده.
لا، انتوا وزعتوا التركه ولا لم توزعوها؟
مفيش تركه. حمايه لما مات،
ايوه انا
حمايه لما مات ما كتبش حاجه للبنات نهائي،
انما كتب للذكور فقط.
كتب للذكور فقط
كل التركة،
كله.
نعم، هذا لا يجوز طبعا.
طب احنا كده علينا ذنب لو ما اديناش؟
طبعا فيه.
ها؟
ايوه نعم فيه، هناك ذنب.
طب احنا عايزين نديهم.
ينبغي ان تعطي، ينبغي للذكور ان يعطوا الاناث حقهن.
طب ممكن انا طالبه منها خدمه عشان مش عارفه اعطيها رقم حضرتك.
اتفضلي.
احنا عندنا مش عارفين نحسب مساحة الارض، ممكن اقول لك عليها تحسبها لي؟
اتفضلي يا اختي.
اخر ضلع من ورا الظهر 6.5 متر، والقدام الواجهه 12.5 متر، وضلع 9 متر وضلع 14.
يعني طولها 12.5 متر؟
لا، الواجهه 12.5.
12.5
والظهر 6.5.
والظهر 6.5.
وطلع 9 وطلع وده 14.
وواحد 9 وواحد 14. طيب حاضر يا اختي.
ممكن اسال سؤال ثاني يا سمحت؟
اتفضل.
لو سمحت، انا مسكين محمد، في حاجه دلوقتي انا بفضل ازعل وعيط عليها بس ما بقدرش اتحكم نفسي فيها. لما بشوف الاطفال اللي هم مرضى السرطان دول، دول اطفال، ايه ذنبهم في العيا مثلا؟ استغفر الله العظيم.
نعم، رب العالمين سبحانه وتعالى بيجعل هذا ليرفع درجات، هم لا ذنب لهم، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيفعل هذا، بيبتلي الإنسان ليه؟ ليس اختبارا للطفل فقط، إنما بيختبر الأهالي، وبيري الإنسان اللي في صحة وفي عافية نعمته عليه، فالإنسان لما يرى نفسه في صحة وأطفال مرضى بيحمد رب العالمين سبحانه وتعالى إن أولاده في عافية، يحمد رب العالمين. الأهالي بيبتليها الله سبحانه وتعالى بهذا البلاء ليه؟ حتى يرفع رب العالمين من درجات هؤلاء الأطفال ودرجات آبائهم وأمهاتهم، لعله يبتلي أطفالهم حتى يكفر ذنوب الأهالي ويرفع درجات هذا الطفل. أرجع مع اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخت.
أنا دلوقتي بنتي كانت مخطوبة.
نعم.
اتفسخت خطوبتها.
نعم.
من بعدها يعني كل ما بيجي لها حد من بره وما بيجيش تاني.
نعم.
دلوقتي بقى هي بقى برضو جاي لها نوم كتير، وكانت بتحفظ قرآن وكانت كويسة جدا، دلوقتي لأ مفيش. الصلاة ضعيف جدا بقت. بعد كده دلوقتي بقول لها حط الرقية الشرعية في ودنك، حطيتها امبارح، بتقولك حسيت ان حد بيمسك في رجلي.
نعم.
فانا مش عارفة يعني ده معمول لها بالصدود من حد من الخطيب الاولاني ولا في ايه؟ خايفة اظلم او
حاضر حد.
وعايزة نم بالتليفونك الله يبارك لك.
حاضر الاخوة يعطيك الهاتف. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي سؤال. هم سؤالين من الشيخ. أولا أنا منتقبة، والدي والدتي يعني في مشاكل كتيرة قوي حصلت ما بيننا بسبب موضوع النقاب، وهم يعني دلوقتي فرضين علي أن أنا أقلع النقاب. تاني حاجة غضب علي في موضوع جواز يعني غصب عني، فأنا دلوقتي يعني قاعدة عند عميك بسبب الموضوع ده. فهل أنا دلوقتي يعني لما قفلت البيت ومشيت، هل أنا أكون كده جيت على حق والدي والدتي رغم إن أنا مش راضية بالجوازة دي؟ يعني هو إنسان أولا مش ملتزم، يعني ما بيصليش، ما بيعرفش ربنا في أي حاجة، غير كده يعني قال كلمة قدام أهلي قال لي أنا هاخدك عشان أزلك.
قال إيه؟
بيقول لي أنا هاخدك عشان أزلك. فأنا دلوقتي لما عرضت أهلي زعلوا مني، طبعا قاعدة عند عمتي ومش عارفة المشاكل اتطورت قوي، مش عارفة أعمل إيه. فحضرتك تنصحني بإيه في المشي؟
حاضر سأخبرك. حاضر يا أختي. سريعا أنا أريد يعني أن أقول لإخواني وأخواتي، ينبغي علينا أن ألا نتبع خطوات الشيطان ولا دعوات الذين يميلون إلى الشهوات حتى لا ننحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي تميلوا عن الصراط المستقيم وتبتعدون بعدا عظيما عن هدي رب العالمين سبحانه وتعالى وطريق النبي عليه الصلاة والسلام. فاحذري أختاه من الدعاوى المضللة، احذري أختاه من الدعاوى المضللة. سريعا لأن الوقت يعني اقترب على الانتهاء، أود أن أجيب على هذه الأسئلة. سؤال أختنا إن بتقول في مجموعة بنبدأ نقرأ القرآن، وآخر واحد يختم المصحف قراءة يشحن الهواتف للأخريات. يعني مثلا احنا سواء هنشحن كل واحد مثلا بعشرة ريال بعشرين ريال بأكثر بأقل، المهم ان الأخير هيشحن للجميع. طيب يبقى الأول هيربح والأخير سيخسر، هل هذا جائز ولا هذا غير جائز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يعني إيه لا سبق؟ لا سبق يعني لا عوض. هناك مسابقات، المسابقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك مسابقات على أموال أو ليست على أموال محرمة مطلقا، مسابقات على أموال ليست على أموال محرمة مطلقا. واحد يأتي بعلبة سجائر والتاني يأتي بعلبة سجائر ويقول اللي يخلص علبة السجائر فينا الأول يعطي للثاني 100 ريال، حرام حرام. هذه مسابقات لا تنفع بأموال ولا. طب تعالوا نشوف مين فينا يخلص علبة السجائر وينتهي من علبة السجائر أولا، حرام. يبقى في مسابقات حرام سواء بعوض أو من غير عوض، وفي مسابقات بتكون حلال من غير عوض، تكون حلال من غير عوض، وتكون حرام لو كانت بعوض. لو كانت بفلوس وعلى فلوس تبقى حرام، لو كانت من غير فلوس تبقى حلال. مثال ذلك، لو ان انسان مثلا على سبيل المثال اراد ان يتسابق مع الاخر في مسألة القفز من مكان لاخر، او الجري اللي يصل فينا الاول اللي يجري، بالرغم ان مسألة الجري دي فيها خلاف، اللي يجري الاول اللي يفعل الاول من هذه الاشياء المباحة، ان اللي يصل فينا الاول في الجري ياي مثلا نشوف فينا مين فينا اللي هيسابق وما فيش عوض، هذه المسابقات من غير عوض ما فيهاش مشكلة، ان دخل فيها العوض تبقى محرمة. هناك مسابقات ان دخل فيها العوض عند العلماء حلال، نوع من انواع المسابقات اللي بيتكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول فيه لا سبق الا في نصر او خف او حافر، الا في نصر يعني المسابقات بتاعت السهام، مين فينا اللي هيصيب بسهمه، او نركب على الخيل اللي يسابق فينا الاول، او على البعير اللي يسابق فينا الاول. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال السهم وقال الخف وقال الحفر؟ ليه الثلاثة دول بالذات؟ لأن هذه الأشياء كانت تستخدم للجهاد، فحتى يقوى الناس على هذا الأمر ويشجع بعضهم بعضا على إتقان هذا الأمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. جمهور العلماء على إن إحنا لازم في المسابقات دي ندخل محلل. يعني ايه ندخل محلل؟ يعني لو عندنا 10 افراد كل واحد فينا يدفع 100 جنيه وهنتسابق بالخيل، يجي واحد ما يدفعش معانا حاجه خالص، فان اللي يكسب فينا ياخد كل الفلوس دي واللي يخسر مش هياخد حاجه. قالوا ده يجوز لان في واحد مش دافع حاجه، لان في واحد مش دافع حاجه، هكذا قال الجمهور. والصحيح ان هذا المحلل لا فائده منه. ففي مسابقات يا إخواني وأخواتي بتكون بالعوض حلال، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وأوسع المذاهب في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فأبو حنيفة بيقول إحنا مش محتاجين لمسألة المحلل دي. ثم ليه؟ قال يجوز إن اتنين يركبوا على خيل واللي سابق يقول للواحد فيهم لو أنا سبقتك أخذ منك 1000 جنيه، أنت سبقتني تأخذ مني 1000 جنيه. طيب حاليا الاشياء دي السهم والنصل والخف والحافر مش مستخدمين في الجهاد، فعلماءنا عليهم رحمه الله قالوا يبقى الاشياء التي تستخدم في الجهاد يجوز ان تقوم مقام هذه الاشياء. لو كان مع ان هذه الاشياء دلوقتي ليست في ملك الافراد، يعني الدبابات في قتال بدبابات، طائرات في قتال بطائرات، فلو في مسابقه بين طيار وطيار، بين واحد يسوق دبابة وآخر يسوق دبابة، بين الرمي ببندقية أو بمسدس أو نحو هذا، قالوا لأن هذه الأشياء تستخدم في الجهاد فيكون العوض فيها حلالا من باب إن الشخص يتقن هذا الباب. ألحق أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالنصل والخف والحافر الأشياء اللي النبي بيجوز فيها العوض، ألحق بها أمور العلم، ألحق بها أمور العلم وأمور الطاعة. ليه؟ قال لأن هذا نوع من أنواع الجهاد، لأن هذا نوع من أنواع الجهاد. فبناء عليه جوز أبو حنيفة رحمه الله تعالى إن الواحد فينا مثلا يقول يا جماعة تعالوا فينا، اللي يحفظ الأول القرآن ياخد من الثاني 1000 جنيه. يجوز أبو حنيفة رحمه الله إن إحنا نقول أدي 100 حديث، اللي يحفظ فينا الأول 100 حديث ياخد من الثاني مثلا 100 جنيه. جوز هذا أبو حنيفة رحمة الله عليه. يبقى إذن أبو حنيفة ألحق أمور العلم بالنصل والخف والحافر. فمسألة قراءة القرآن هذه على المذهب الواسع إن كان لا شك إن قراءة القرآن نفسها مما تعلم الإنسان، سواء بتجعل قراءته تكون جيدة أكثر، بيفهم آيات الله سبحانه وتعالى ويستفيد منها من خلال قراءته ونحو ذلك، فهناك من أهل العلم عليهم رحمة الله من جوز ذلك على مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. إلا أننا نقول لأخواتنا الأفضل البعد عن العوض. الأفضل في هذا المجال البعد عن مثل هذا العوض. وهل يجوز؟ يجوز على مذهب أبي حنيفة في أمور العلم وفي أمور الطاعة التنافس ولو كان على عوض، على مذهبه رحمة الله عليه، لكنني أنصحهن بالأولى بالأفضل، لأن بعض أهل العلم قال هي مقصورة على هذه الثلاثة ولم يدخل لا أمور قراءة القرآن ولا أمور العلم ولا هذه الأمور لم يدخلها في الثلاثة التي استثناها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لو جه شخص من الخارج وقال يا جماعة انتوا خمسة ولا ستة، اللي يختم فيكم القرآن الأول اللي يختم فيكم القرآن الأول سيأخذ مني جائزة مقدار، وهكذا، هذه لا حرج فيها عند كل العلماء عليهم رحمة الله. يبقى إذن الأفضل البعد عن ذلك، وإن كان أبو حنيفة يجوز المسابقات في أمور العلم والطاعة ونحو هذا. باب ترك المصحف بتتكلم على إن أنا قرأت في المصحف وكان على حامل، هل بعد ما انتهي من القراءة أغلق المصحف ولا أترك المصحف مفتوحا؟ لا، من الآداب التي لا بد أن نتأدب بها مع كتاب الله عليه سبحانه وتعالى إذا انتهينا من القراءة أن نغلق المصحف وألا نتركه مفتوحا، وألا نتركه مفتوحا. هل يجوز أن أعطي الفقراء من غير علم أبي؟ إن كنت تعلمين أن هذه الأشياء التي تعطيها للفقراء من غير علم أبيك لو علم الأب لرخص في ذلك لا حرج، إن كانت أشياء يسيرة أو الأب إن علم سيرخص في ذلك قال أهل العلم لا حرج. أما إن كنت تعلمين أن هذه الأشياء ستكون يعني ليست في محلها والأب إن علم سيغضب وهذه ليست في ملكك يبقى لا يجوز، أما إن كانت من ملكك أنت فجاز لك أن تتصرفي في ملكك أنت، أما من ملك أبيك بغير علمه وإن علم سيغضبه هذا فلا يجوز. هل يجوز القضاء عند غروب الشمس وعند طلوع الشمس؟ خلاف بين العلماء، والراجح الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فكلمة إذا ذكرها ممكن يأتي عند غروب الشمس أو طلوع الشمس. بالنسبة لعورة المرأة، عورة المرأة في الصلاة حدود الوجه، أين حدود الوجه؟ حدود الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن، يبقى هذا الجزء، هذا الجزء لا يظهر من المرأة في الصلاة، هذا الجزء اللي من عن تكلم على فين عورة المرأة، فين اللي يظهر من المرأة؟ حدود الوجه، من شحمة الأذن اليسرى لشحمة الأذن اليمنى، من منبت الشعر الأصلي تحت الحنك مباشرة. الأخت اللي بتتكلم على فسخة الخطوبة، وكلما جاء خطيب على كل تشكين في الخطيب الأول، وأما مسألة إن اتمسكت رجليها ونحو هذا لعل هذا قدر الله سبحانه وتعالى أن يأتي إنسان ويمشي من بعيد، ولعل الله سبحانه وتعالى قد قدر لها من هو أفضل، وأنا أنصحها بأن تواظب على الصلوات وتواظب على قراءة سورة البقرة ولو كل ثلاثة أيام، ولا تدخل ابنتك في مثل هذه الأمور التي إن دخلت فيها ربما لا تخرجين منها بسهولة. الأخت المنتقبة بتقول الوالدين بيرفضوا. يا أختي في قاعدة أذكرها في ختام هذه الحلقة، أي شيء يكون منفعة للأولاد، منفعة للأولاد ولا ضرر فيه على الآباء والأمهات، إن خالف الأولاد لا يسمى عقوقا. فمسألة حجابك لا ضرر فيه على الأب وعلى الأم فهذا ليس عقوقا إن خالفت فيه، إن خالفت فيه. مسألة الزواج اعلمي أنه لا مكره لك في مسألة الزواج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا مكره لك في ذلك وهذا ليس عقوقا، وانتظري حتى يأتيك الشخص الذي يأخذ بيدك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وطالما أنك ترضين الله سيرضى الله عنك ويرضي عنك الناس، لكن لا ترضين الآخرين في سخط الله. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.